الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فلا يزال حديثنا موصولا في شرح حديث أبي هريرة في النكاح من كتاب عمدة الأحكام للحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى رحمة واسعة، في إضافة في صفحة 118 دي كانت سقطت من المسودة. في مطلع صفحة 118 قلت ثم شقيقها ثم أخوها لأب، اللي معاه المجلس، وشاع المجلس بالزو، وبعدين حطيت نقاط انت بتحط بعد ثم أخوها لأب ثم أولادهم وإن سفلوا، ثم العمومة، ثم أولادهم وإن سفلوا، ثم عمومة الأب، ثم العمومة، ثم أولادهم وإن سفلوا، ثم عمومة الأب. بعد كده بقى فإن عزموا من جهة الأب من جهة الأم إلى آخره. وبعدين بزود لك العز والمغني لابن قدامة، يعني عزوتك الأوسط والسنة الكبرى بهافي، وبعدين الصغير ابن عبد البر والمغني لابن قدامة. قد وقفنا عند القول الخامس من الأقوال التي سردها ابن المنذر حسب ما رأى، وبعدين إن شاء الله التعقيب يكون عليها تباعا، وإلا فوق العرض خمسة أقوال والأصل هما اثنين. وطبعا في قول شاذ لأبي داود الظاهري، وأنا أذكره شذوذا ولا أعتبره قولا، فحيث فرق بين السيب وبين البك، فهما اثنين اللي هو اللي يعتبر كلاهما ند الآخر. فوقفنا عند الخامس، لا يشترط الولي في صحة النكاح، لا يشترط الولي في صحة النكاح. فإذا زوجت البكر أو السيد، نفسها بشهادة شاهدين وهو كفء فهو جائز. كلمة وكفء فهو جائز دي قول أو رواية عن الإمام أبي حنيفة، وهو كفء فهو جائز دي رواية، وبعض الروايات على المشهور لا يشترط، لكن ده قول. وهذا قول أبي حنيفة، وقال ألا ترى أنهما يتوارثان، ده تعليل، يعني يقول انه اذا تم النكاح مش هيكون في توارث، ده على قوله هو، لكن عند الشافعي ومالك لا طول، انه النكاح فات باطل، ما دام انه باطل لا شيء، ده على قوله هو تمام، لكن لا يوافق عليه، لكن هذا قوله. فهو يعلل يقول الا ترى انهم يتوارثان، لان النكاح قد لزمه، فإن كان قصر بها في المهر فإن للولي أن يلحق بها مثل مهر نسائها، ويخاصم الزوج في ذلك حتى يكمله لها أو يفرق، بينهما. الكلام هذا لابن المنذر في الأوسط بالنص، قال هذا قول النعمان اللي هو يعني ابن ثابت اللي هو أبو حنيفة، وقال محمد يعني ابن الحسن. الجملة الاعتراضية يجب أن مني أنا، هو ده الأوسط يقول هذا قول النعمان اللي هو ابن اللي هو أبو حنيفة، النعمان ابن ثابت، قال وقال محمد اللي هو ابن الحسن صاحبه، قال إن تزوجت بغير أمر الولي فالنكاح موقوف حتى يجيزه الولي أو القاضي. القول ده بهذه الصورة يعتبر ايه، اشتراط ولي او لا؟ صحيح؟ ركز بقى معايا في هذا الشيء، يعني من خلال العرض السابق كله نرى كل النقولات تدل على اشتراط الولي، والذي قال بإجازة الولي بعدما اذا وقع النكاح وخلاص وانتهى نعمل ايه؟ رجعوا الامر الولي ايضا، الانشاء اجاز وانشاء رد، يبقى هنا ايضا اعتبر الولي او لا؟ اعتبروه، ما في واحد قال بدون ولي دي خالص، تمام؟ يبقى أصبح الحنفية ما عندهم مستند أصلا للقول، إلى تأويلات نراها ونرد على كل قول حسبما صبرت إن شاء الله. قال ابن المنذر وأما ما قاله النعمان فمخالف للسنة خارج عن قول عوام أهل العلم. ما له سالف غير النظر في التأويل والاستدلال بظواهر آيات وأخبار ضعيف ده صح القياس إلى آخره كما يأتي لاحقا. قال ابن المنذر وأما ما قاله النعمان فمخالف للسنة خارج عن قول عوام أهل العلم. وما قاله صاحبه اللي هو مين؟ ابن حسن. أنا طبعا هجيب لك ركز من النقلات ديات دي كائدة جدا مفيدة لطالب العلم. ده اللي قاله ابن المنذر عنهما تمام؟ خاصة عن محمد بن الحسن صحيح؟ تابع الكلام. قال وما قاله صاحبه اللي هو محمد بن الحسن فخبر الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها يدل على خلافه، وقوله صلى الله عليه وسلم فنكحها باطل ما اعتبرش ايه ان شاء او ما يشئش تم العقد بدون ولي يبقى باطل، يرجع لاصل الولي يفسخ العقد ونعقد من جديد ان شاء وان لم يشاء تمام. قال ولا يجوز ان يصير الباطل حقا الا بتجديد عقد، لانه باطل ما دام انه باطل يبقى نبدا من جديد تمام. هتقولي طب تتربط عليه الاثار، هتيجي مساله لاحقا دخل بالمراه وحملت المراه بقت قضيه، يبقى القضيه اضطراريه ام اضطراديه صح؟ هذه مساله نركنها على جنب بعدين تاتي ان شاء الله. قال فلا يصح باجازه، والذي نقول به الاول، القول الاول اللي هو لحن اللي هو عرضه اللي ما عليه الصحابه ومن تبع تمام، وذلك لقول الله عز وجل اذا طلقتم النساء فبلغن اجلهن فلا تعضلهن ان ينكحن ازواجهن اذا تراضوا بينهم بالمعروف. يقال ان هذه الايه نزلت في معقل ابن يسار وساق باسناده ما يدل على ذلك، انتهى كلامه الى قوله يقال ان هذه لنزلت في معقل ابن يسار تمام، الى هنا انتهى كلامه. انا بقول لك بقى ايه طبعا مش محتاج ان انقل انه الحديث سبق عند البخاري وغير البخاري، لكن هو صدق الاستاذ ما يدل على انه نزلت مين في معقل ابن يسار لما منع اخته من الرجوع الى زوجها بعد انقضاء العدة، وقد سبق ذكره من طريق البخاري في الصحيح. ثم قال رحمه الله والأخبار الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه ولا نعلم أحدا ولا نعلم أن أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ثبت عنه خلاف ما قلنا، وإذا ثبت الشيء بكتاب الله وسنن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يجز تركه لشيء. دي قاعدة قانون أبي بن المنذر من أبي سلمة بن عبد البر من قبل مع ابن قدامة وابن المغني وكل هؤلاء الأئمة الكبار وضعوا هذا القانون، لا كلام لأحد أمام سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم تمام. وقلنا أن السنة الصحيحة الصريحة ما ينفعش معها كلام خلاص مهما كان القائل، لو كل الأمة وهذا غير حادث، وإما أن تكون ظاهرة فالمعول على الظاهر ما احتمال شيء خلاف الظاهر، فلا يصار إلى هذا المحتمل إلا بقرينة صحيحة سالمة واضحة، وإلا فالأصل الظاهر. ودي سبق بالتفصيل متفق الخطيب البغدادي بيان هذا الكلام. فالذي ذكره ابن المنذر عن أبي حنيفة وتعقبه ذكره عنه محمد بن الحسن الشيباني في كتابه الأصل. ركز بقى الكلام اللي قاله نقل أبو حنيفة عن محمد بن الحسن، رجعت لكتاب الأصل محمد الحسن الشيباني في المجلد رقم 10 صفحة 198، وأما نقله عن محمد بن الحسن ففي الأصل له، يبقى الكلام اللي قاله بالنص نقل محمد الحسن في كتابه الأصل تمام. وأما ما نقله عن محمد بن الحسن ففي الأصل له لمحمد بن الحسن، وفي الكافي كتب الحنفية والمبسوط للصرخسي زيادة. الزيادة إلا أن يكون لها ولي فيجوز، إلا وزيادة إلا أن يكون لها ولي فيجوز، وهي مهمة لأنه أبطل عمل القاضي في وجود. نرجع للكلام اللي منقول، قال ابن المنذر وقال محمد فالنكاح موقوف حتى يجيزه الولي أو القاضي. جعل ايه هنا؟ الولي أو القاضي. يبقى ممكن القاضي دخل في شؤون الولي وزواجه، لكن لا مجال للقاضي إلا إذا عزم أو تشاجروا فيها. يبقى هنا في الحالة نرجع للايه؟ للقاضي. أما أن القاضي دخل بحق الولي فمرفوض. الكلام ده منين؟ منين الكلام ده؟ مش من النص؟ ايه النص؟ والسلطان ولي ملة. طب ده الولي موجود، اذا عدم القاضي هنا ملوش مجال. لما يعدم الولي يجي دور الايه؟ القاضي. فالنقل هنا عن محمد بن الحسن الزيادة هذه مهمة، وضحت الايه؟ الامر بقوله قال إلا أن يكون لها ولي، إلا أن يكون لها ولي، وهي مهمة لأنه أبطل عمل القاضي في وجود الولي. ولذا قال السرخسي وهذا شيء رواه أبو رجاء ابن أبي رجاء عن محمد ابن الحسن رحمه الله أنه قال سألته عن النكاح بغير ولي فقال لا يجوز. ده مين؟ محمد بن الحسن صاحب الإمام قال هذا لا يجوز. قلت فإن لم يكن لها ولي؟ قال يرفع أمرها إلى الحاكم ليزوجها. أظن كده إيه وضحت وخضت في الأمر. قلت فإن كانت في موضع لا حاكم في ذلك الموضع ما فيه. تمام. قال يفعل ما قال سفيان رحمه الله. اتكلم بقى بكلام مين؟ سلف. كلام سلف. قال في موضع لا حاكم في ذلك الموضع. قال يفعل ما قال سفيان رحمه الله. قلت وما فعل سفيان؟ قال تولي أمرها رجلا ليزوجها. خلاص يا ملاش حد، قطعت لا عصب ولا نسب ولا شيء، حتى القاضي مش موجود، ما فيش، تعمل ايه؟ خلاص واضح الكلام. شوف هذا التسلسل ده بالنص من المبسوط للصرخسي اللي عايز المذكور. وقد ذكر هذه افادات ايضا نحتاجها بعدين، وقد ذكر الطحاوي في شرح معاني الاثار، الطحاوي امام حنفي، تمام، ذكر الطحاوي في شرح معاني الاثار بالعزل المذكور عن ابي حنيفة نحو ما ذكر ابن المنذر، نحو ما ذكر ابن المنذر، وذكر عن ابي يوسف اللي هو من ابي يوسف امام ركن ثالث في المذهب الحنفي، تمام، عن ابي يوسف انه كان يقول ان بضع المرأة اليها والولاء في عقد النكاح عليه لنفسها دون وليها، ويقول انه ليس للولي ان يعترض عليها في نقصان ما تزوجت عليه من مهر مثلها. ده كلام من؟ ابو يوسف. ثم رجع عن قوله هذا كله الى قول من قال لا نكاح الا بولي، وقوله الثاني هذا قول محمد بن الحسن رحمة الله تعالى عليه. يبقى كده ايه؟ كلام الطحاوي على انه ابو حنيفة رحمه الله علمه عليه، ابو يوسف كان يتبع الامام ثم خالف الامام ورجع الى لا نكاح الا بولي، ومحمد بن الحسن ايضا لا نكاح إلا بولي. واضح كده الصورة؟ طيب. والتحقيق أن القولين الأول والثاني والخامس هما الرئيسان في المسألة وأظهرها، والتحقيق يكون فيهما إن شاء الله. وأما الثاني نبدأ بقى نعلق على كل قول سبق، كتب الأقوال اللي فاتت دي ننظر الأمر فيه. وأما الثاني فمعتمد إسحاق بن راهويه هو أثر علي بن أبي طالب سبق ده كله في المجلس الماضي تمام، ولا يصح. يبقى إسحاق قال بإيه؟ بموجب ما بلغه عن علي، فقال بموجبه، وده صحابي، وهذا يدل على أنهم على أقوال وأفعال الصحابة وأنهم يحتجون بها. وما زلت أكرر وأقول، من زعم أن أقوال وأفعال الصحابة لا يحتج بها فقوله مردود لا ثالث فيه. وقد شنع ابن القيم رحمه الله تعالى تشنيعا على من زعم هذا، ومن افترى على الشافعي أنه قال أو فعل هذا فكلامه مردود، ومن زعم عن ابن حزم فكلام ابن حزم وصنيعه في الأحكام وفي المحلة يرد هذا الكلام. وأنا أقول هذا لأن بعض المعاصرين من الفقهاء أو الأصوليين يزعمون هذا القول تمام، وقد رد هذا القول ابن تيمية رحمه الله تعالى ردا مليحا بالنقولات للدفاع عن الشافعي رحمه الله وعن ابن حزم. أقول ماشي أخواني، يبقى هنا بنقول أنه معتمد إسحاق بن راوي، معتمد أثر مصرف علي بن أبي طالب، ولا يصح وصيه عنه خلاف أنه لا نكح إلا بولي، إلا أن يأذن الولي، ده كلام علي الشيخ كما سبق تحقيقه. وبهذا تبرأ ذمته، ذمة إسحاق بن راوي، أنه قال عما بلغه عن علي، فأنه قال بمواقع له. وأما الحسن بن صالح وابن حي كما سبق، فقد وجه ما أسر عن علي، ده لو صح، ده لو ايه، ده لو صح. ومع ذلك وجهه، قال ان كان علي بن ابي طالب كان وليا، والولي يفعل ما بذله عند غياب هو الولي او القاضي، يعني يفعل ما بذله عند غياب الولي اللي هو العصبي او نسبي للمرض. فقد وجه ما أسر عن علي وإن كان ضعيفا على أنه كان وليا، فهو بمنزلة الولي حينئذ، لكنه لم يسلم لظاهره بحال. فقد قال ابن المنذر: أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم أن السلطان يزوج المرأة إذا أرادت النكاح ودعت إلى كفر، وأبى وليها، وأبى إيه؟ دعت إلى كفر وتعنت الولي. طب لماذا أمسك ضرارا ليعتدي على وليته؟ يبقى بحاجة هتروح فين؟ يرجع الأمر إلى، ترفع الأمر إلى القاضي. يبقى هنا قال ابن المنذر: أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم أن السلطان يزوج المرأة إذا أرادت النكاح ودعت إلى كفر، وأبى وليها والأولياء أن يزوجوها. وهذا مذهب مالك والشافعي وأحمد وإسحاق وأبو عبيد وأبو ثور وأصحاب الرأي وسفيان الثوري. وروي معنى هذا القول عن عثمان ابن عفان وشريح وإبراهيم النخعي، وكذلك نقول الكلام لابن المنذر. يبقى إيه إبدأ؟ ما هو الأصل شيخ خالد إنه هو ليه قالوا الأب رقم واحد؟ لأن يقول لا، هو يقول لأنه هو الكامن على درجة عالية من الشفقة، يعني صعب إن أب يلعب بابنته أو يتاجر في ابنته، يبقاش أب تمام. فبيقول إنه إيه، إنه فهنا القاضي، فلما يأتي الأب ويتعنت أو الولي ويتعنت ويمسكها ضرارا، فبدكه ماذا تريد بعد؟ لماذا هي أبت ورفضت إلا الكفر فتعنت، يجوز أن ترفع أمرها إلى القاضي. فهم كده إزاي؟ يبقى كما قال أخونا الشيخ خالد إن هنا بقى القاضي دوره عند عدم وجود الولي، أو تعنت الولي في شأنها، فهنا دور القاضي انه يرفع المظلمة عن المرأة. فاما ان يوجه المنقول على هذا، والا فلا لصريح النص، وفيه كفاية وحجة بالغة على من خالفه كان من كان. واما قول ابي يوسف فقد نقل الطحاوي في شرح معاني الاثار انه رجع الى القول بانه لا نكاح الا بولي، وكذا محمد بن الحسن. احنا ايه بنضحضح الاقوال اللي هي عشان هنا في الاخر رجعت لايه قول اول وقول ثاني تمام. واما مالك فهذا خلاف الصحيح المعتمد في المذهب اللي هو كان عن مالك ما اقرادوش المذهب ما هو من غير المسائل الحديثية مش هنفهم حاجة لان كله جاي مبني عليه يعني احنا ما بنضيعش وقتنا في المسائل ونقعد ثلاث اسابيع ارشار نجمع في اخبار واثار وبعدين احنا ما هو التحقيق هنبني عليه هقول لك كما سبق كما سبق كما سبق وانت ما بصيتش فيه زي ما سبق يبقى ما استفدناش حاجة صحيح؟ بس احنا مش بالسلة ده علم ومذاكرة يبقى لابد ان احنا يكون الامر في ايه؟ اتباعا على ثانية يعني احنا اصلي مش موضوع احنا بنسلة ده علم ومجهود فما بقول لك انا الان هرحلح على مسألة حديثية والمسألة مش هتكشف الا بالمسألة الحديثية فانت مش مستوعب ما مسألة حديثية لان او نسيتها الموضوع ايه خلاص الموضوع بالنسبة يبقى صعب كأنه مجلس لسه جديد وانت ما سمعتش قبل كده حصل طيب مالك نقل عن مالك انه بيفرق بين الشريف وبين الدنيء صح وده غريب جدا عن مالك واثبتنا هناك بالنقل من مذهب مالك انه مالك دول كلهم ايه كلهم سواء يبقى اصبح النقل عن مالك هنا غير مرضي ولا يسلم له يبقى القول الاول راح ايه راح هكذا يبقى اما مالك فهذا خلاف الصحيح المعتمد في المذهب وكان قولا لمحمد بن الحسن وقد تعقبه بن المنذر كما سبق ذكره والشاهد منه قوله ولا يجوز ان يصير الباطل حقا الا بتجديد عقد فلا يصح باجازه يعني بولي او غير الولي ادعوا الولي وتقريبا لاراء الائمه وتقريبا لاراء الائمه يفرق بين الحكم ابتداء ركزوا بقى معنى هذا الكلام هنرجع انا لو انكم تذكرون المجلس اللي هو في الفقه متفقه لما الاخ هشام كحري لما عرض سؤال فيما يتعلق بابتداء الحكم والقضيه في الحكم او الفتوى في الايه في المساله كان سؤال جيد وجيه صحيح لابد ان يقال على الملأ لا نكاح الا بولي ممنوع خلاص يبقى هنا في ترهيب انه الزانيه التي تنكح نفسها خلاص امر ايه ترهيب حدث خطأ وحدث ما حدث وترتب على الزواج اثاره بقت قضيه مش فتوى لكن يقال على المالك الحنفيه قالوا الشافعي قالوا مالكي قالوا ايش الكلام بعد قالوا وقالت الحنفيه ان يجوز خلاص بقت على الملأ بقت يجوز وانتشر الزواج على الطريقه الحنفيه من طريق رعاه المذهب الحنفي المتاخرين او المعاصرين الزواج منتشر في الجامعات ان يجوز وهذا ظلم كما ياتي لاحقا وقد استطردت في هذه المساله في اكثر او ما يقرب من شهرين هكذا ماشي اخواني يفرق بين الحكم ابتداء قبل التلبس به ده ابتداء يفرق بين الحكم ابتداء قبل التلبس به تشنيع الحال وبعد التلبس به جهلا او تقليدا او اتباعا ثم علم فرجع لازم افرق بين الحالتين وقد ترتب على النكاح اثاره فعندئذ يكون له وجه وجه ايه زود بقى كلمه دي عندك وجه اضطراري وجه اضطراري واما على الاطلاق فلا لصريح النص عمن لا ينطق عن الهوى صلى الله عليه وسلم وكذا يقال فيما نقل عن الأوزعي حيث أوقف صحته على إجازة الولي رجعنا لشروط الايه لشروط الولي وقال ابن سيرين وأما ابن سيرين فالصحيح المشهور عنه هو الموافق للجمهور والوجه المذكور غريب عنه ومع ذلك فيوجه على ما ذكرته وإلا فكلام الرسول صلى الله عليه وسلم حجة على كل أحد وأما الثالث قول الثالث ذا في المسألة فهو عن الشعبي وقد وردت الرواية عنه بقيد الرجوع إلى الولي إن شاء جاز وإن شاء رد ودي فائدة جمع وصبر الروايات في الأخبار والأثار وعلى ما سبق يوجه أيضا ومثله الزهري وإلا فلا وإلا فلا قول أمام قول رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه له تبع، ولا يعرف عن أحد منهم خلافه. وإذا ثبت الشيء صريحا عن الله ورسوله صلى الله عليه وسلم لم يجز لأحد تركه البتة. وأما الرابع فمصلحه متوجه بالشرط المذكور، وهو أن تكون ممن لا خطب لها، أنه قطع عصبها ونسبها. وأما ما روي عن مالك تفريق بين الشريفة والدنية فقد سبق ذكر خلافه عنه على الصحيح المشهور. وأما الخامس فهو المأثور عن أبي حنيفة خلافا لصاحبين، عدم اشتراط الولي في صحة النكاح. فهذا القول هو الند الصريح للقول الأول، فترجع المسألة إلى قولين صريحين متضادين بين اشتراط الولي في صحة النكاح وعدم اشتراطه في صحته. أما الأول وهو اشتراط الولي في صحة النكاح هو ما عليه جماعة الصحابة والتابعين ومن تبعهم وجماهير العلماء بعدهم، وعليه العمل عندهم كما نص على ذلك الترمذي وابن المنذر والبغوي وغيرهم. انظر مطلع المسألة ففيه ذكر بعضهم، وحجتهم ظاهرة بالغة بصريح المنطوق من الروايات المرفوعة والموقوفة، ومن ذلك حديث أبي موسى الأشعري لا نكاح إلا بولي صحيح. 2 حديث أبي هريرة مثل حديث أبي موسى لا نكاح إلا بولي حسن، وعنه مرفوعا أي عن أبي هريرة لا تزوج المرأة المرأة، هنحتاجها، لا تزوج المرأة المرأة. عند الحنفية يجوز المرأة أن تزوج ما دام أنهم أجازوا أن المرأة تزوج نفسها إذا تزوج غير، قياسا على ما دام أن المرأة تبيع وتشتري يبقى يجوز أنها تبيع وتشتري غيرها، يبقى يجوز أنها تزوج غيرها، تمام. وعنه مرفوعا لا تزوج المرأة المرأة ولا تزوج المرأة نفسها، فإن الزانية هي التي تزوج نفسها. وسبق أنه لا مانع من قبوله مرفوعا وموقوفا على ما سبق تفصيله في المسألة الحديثية عدا قوله الأخير فإن الزانية، هذا يشبه أن يكون عبد السلام بن حرب حذرة هو ثقة، فقد فصل بين المرفوع والموقوف، وعندئذ على الصواب يكون هذا القول لأبي هريرة رضي الله عنه فإن الزانية هي التي تزوج نفسها، وأسر عن غير من الصحابة وعن غير من التابعين كما سبق. 3 حديث عائشة مرفوعا أيما امرأة نكحت بغير أمر وليها، بغير أمر مولاها إذن وليها فنكحها باطل، فنكحها باطل، فنكحها باطل. وهذا حديث حسن ولا وجه لإعلال الحنفية له بحال، انظره في المسألة الحديثية. سبق هذا الحديث استرد الكلام فيه. وعنها كذلك لا نكاح إلا بولي. 4 حديث ابن عباس مرفوعا وموقوفا لا نكاح إلا بولي، والرجل عندك ما سبق وقفه، انظروا في المسألة الحديثية. وتتمة تلخيصا لما سبق. وعنه طب حديث ابن عباس مروي من طرق هناك، هو لك تتمة ليه ما دمنا في حديث ابن عباس بديك الايه وان كانت خارجة عن محل الكلام هنا، لكن تتمة هنحتاج هذه ان شاء الله بعدين في مسألة اخرى. وتتمة تلخيصا لما سبق عن ابن عباس ان بكرا اتت النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ان اباها زوج وهي كارهة بغير اذنها، فخيرها النبي صلى الله عليه وسلم، تمام. ده صحيح، تمام. هنا لا ولاية ولا ولاية، ولاية الأب، ولاية إذن، ولاية عقد، ولاية المرأة إذن، ولاية عقد، خلاص الأمر. يبقى عندي ولاية الولي في الإذن منهي أن يزوج بغير إذن، لابد أن يمتثل كما سيأتي بيانه في البالغة على التطليق وفي الصغيرة أيضا بالنصوص التي تأتي إن شاء الله تعالى. يبقى له إذن وله إيه؟ عقد. يأذن يستأذن أو يستأمر، لكن العقد لابد من الولي. أما بالنسبة للمرأة فإذنها وفي رواية ففرق بينهما النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه شاذة وفيها طرق غير محفوظة مرسلة. وفي رواية أن النبي صلى الله عليه وسلم رد نكاح بكر وثيب، أنكحهما أبوهما وهما كارهتان، وهي معلولة. وانظر تفاصيل المسألة الحديثية. وأما عن رد النكاح، اللي هو في حديث أن بكر أتت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت أن أباها زوجها وهي كارهة بغير إذنها يعني، فخيرها النبي. وأما عن رد النكاح فقد وجهه البياقي على أنها جوجت بغير كف، واعتمده الحافظ ابن حجر. حديث الخنساء بنت خدام الأنصرية أن أباها زوجها ويسير فكرهت ذلك، فأتت النبي صلى الله عليه وسلم فرد نكاحها، ده عند البخاري. ومع ده حديث الخنساء، هنجيب بقى حديث ابن عباس ومع حديث فرات الباب ونشوف الدباجة بين الأحاديث ثلاثة حتى لا تظن إن المرأة تزوج نفسها، تمام؟ ومع حديث، وإذا قلت مع حديث يعني يفهم هذا الحديث مع حديث ابن عباس مرفوعا، الأيم الثيب أحق بنفسها من وليها، والبكر استأذن وفي السياق استأمر. وهنحتاج اللفظة دي مهمة جدا، ودي بتؤكد على شذوذ قول عند شذوذ قول الظهرية، انه يأتي ان شاء الله بيانه انه الاذن الصمت او السكوت، ما ينفعش تتكلم. ده هو عبر بالادنى، يعني ادنى شيء الايه؟ السكوت. يعني زي بالضبط اقول لهما اوف، يعني لو ضرب الاب والام وعمل فيهم الافعيل يقول لك لا ما فيش مشكله، اهم حاجه ايه؟ ما اقولش اوف. وصلت؟ طبعا ده فهم غريبه، ان هو ايه انت كان هو عبر هنا بالادنى، ادنى شيء ايه؟ انها تسكت، مكسوفه تسكت. طب تغرأت وتكلمت، هذا من باب اولى، هذا من باب ايه؟ من باب اولى، تمام. وياتي فيها ان شاء الله تاتي مساله مهمه في ذلك. قال ويستاذنها ابوها، وبذلك يعني تمسك بهذه اللفظه الامام الشافعي رحمه الله تعالى، وهو كما قال وغيره من الائمه. واذنها صمات او سكوت. في السياق الايم اولى بامرها، واليتيمه تستامر في نفس اليتيمه، اما ان يكون على ظهر اليتيمه الاب له في سبق هذه الروايات، او اليتيمه اللي هي الايه اللي هو بعض الروايات او بعض حمل عنها بك، تمام، سواء كان بك او اليتيمه، فالامر ايضا فيه الاستئذان او الاستئمار. واذنها صماته. وفي السياق ليس للولي مع السيد امر. طبعا احتاج الحنفيه مثل هذه السياقات، ليس للولي مع السيب امر. طب ما احنا اتفقنا ان هو مش هيزوج بدون ايه؟ خلاص. لكن هي بقى ما تضربش بالولي عرض الحائط، لك انا حرت نفسي، لا ما حصلش كما ياتي لاحقا بالنقل. ومع حديث الباب من حديث ابو هريره مرفوعا، لا تنكح الايم او السيب حتى تستامر، ولا تنكح البكر حتى تستاذن. هنا بقى نقلت عن البغوي شرح السنة بالعرض المذكور، اتفق أهل العلم على أن تزويج السيد البالغة العاقلة، سياقات مهمة هذه، البالغة العاقلة لا يجوز دون إذنها. فإن زوجها وليها دون إذنها فالنكاح مردود، فالنكاح مردود. وقال ابن حجر فالثيب البالغ لا يزوجها الأب ولا غيره إلا برضاها اتفاقا إلا من شذ، والذي شذ هو الحسن البصري، حيث أجاز إجبار الأب للثيب ولو كرهت. معايا؟ ده في 9 صفحة 191 من جزء 9 من فتح الباري، وقال في صفحة 194: ورد النكاح إذا كانت ثيبا فزوجت بغير رضاها إجماعا إلا ما نقل عن الحسن. الرواية دي وضحت لي إن مين اللي شاذ؟ الحسن. وبعدين في لطيفة تانية: الاتفاق بتساوي إجماع، وده عند جمهور الأصوليين، اتفقوا أجمعوا بمعنى عند جمهور الأصوليين، تمام؟ وقال: واختلفوا إذا وقع العقد بغير رضاها. إذا وقع العقد، ده كلام الحافظ، إذا وقع العقد بغير رضاها، فقالت الحنفية: إن أجازت جاز. طبعا كده حجتهم الحديث، ما دام ان الشارع اذن الله حقهم يحتجوا بالنص كده مظبوط. اذا اجازت هي زوجه بغير رضاها، فان اجازت ورجعت فالقول قوله، خلاص جاءت كده اعمل الايه، اعمل النص، تمام. وعن المالكيه: ان اجازته عن قرب جاز والا فلا. ده القولين اللي هما في تفريعات الحنفيه والمالكيه، ولكن عند الباقين مردود إذا زوجت بدون إيه؟ بدون طبعا لظواهر النصوص. فإن قيل: وما فائدة الولي إذا لم يعتبر زواجه؟ ثم إنه يؤكد قول من قال: الأيم أولى بنفسها من وليها، هي ولية نفسها. أجيب بأنه فهم لا يستقيم مع ما في الباب، وأن قوله الأيم أو السيد أحق بنفسها، المراد أنها أحق بألا تنكح إلا برضاه، خلاف البكر. وده على تفصيل يأتي فيه إن شاء الله تعالى فرق بين البكر البالغ والبكر الصغير. فلما قال صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة نكحت بغير ولي فنكاحها باطل، دل على أن المراد بهذا الأيم أحق بنفسها إنما هو الرضا بالكلام بدلالة السياق. الأيم الثيب تستأمر، مدام في استئمار يبقى في كلام ولا لا؟ ده الأصل. وحق الولي أنه أحق بالتزويج، فلكل حق وهما متلازمان، لقول صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة نكحت بغير ولي، وقوله: لا نكاح إلا بولي، قول عام في كل متواجد وكل نكاح. وعليه فقوله الأيم أحق بنفسها من وليها أن حقها في نفسها أكثر، فلا تزوج إلا بإذنها، ده حقها المشروع اللي أعطاه لها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأثبت لها حقا وأثبت لوليها حقا، وحقه تولي العقد عليها إذا رضيت. وهنا وجه التلازم، وإلا فلا فائدة في ولايته عليها. وإذا كان لها العقد على نفسها بدون وليها أو بدون إذنه لم يكن وليا ولا فائدة من ولايته، وهذا لا يجوز فهمه بحال. وفي حديث معقل بن يسار لما عضل أخته عن زوجها وقد رضيته ثانية بعد طلاق فات وقته، كفاية وحجة بالغة: وعزوتك لاستثقال ابن عبد البر بالعزو المسكوت. وبهذا يفهم حديث عرس بن عمير الكندي، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أمروا شاوروا النساء في أنفسهن، فإن الثيب تعرب عن نفسها والبكرة رضاها صمتها. وضحت كده السياقات؟ يبقى عند حديث ابن عباس مع حديث الخنساء مع حديث عرس مع حديث أبو هريرة وضح المراد، تمام. حديث ابن عمر الحجة السادسة لأصحاب القول الأول حديث ابن عمر، وفيه قصة اختلاف الأب والأم بتزويج البنت سبق، تمام؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أنيلوا النساء في بناتهن، وفي السياق أرضها وأرض ابنتها، قرب وسدد، يعني مش هتزوج من غير بإذن أمها يعني، تمام؟ وده حسن بطرقه. والحاصل منه إثبات حق الولي الأب وجوبا والأم استحبابا، وحق البنت على تفصيل يأتي إن شاء الله. الحديث السابع أو دليل السابع حديث معقل بن يسار عند البخاري، والشاهد منه أن معقل بن يسار أبى أن ترجع أخته المطلقة وقد انقضت عدتها إلى زوجها وقد رغبها ورغبت، فنزلت فيه الآية: فلا تعضلهن. قال ابن حجر رحمه الله: وهو أصرح دليل على اعتبار الولي، وإلا فما كان لعضله معنى، ولو كان لها أن تزوج نفسها لم تحتج إلى أخيها، وما كان أمره إليه ليقال إن غيره منعه منه. ده كلام الحافظ ابن حجر رحمه الله. أظهر وأجمل كلام ابن المنذر أيضا في قوله: فلا تعضلهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف. قال: دليل على أن الأولياء من العصبة، ولو كان الأمر إليهن لأشبه أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم يقول لأخت معقل حين أبى معقل أن يزوجها: لا يمنعك من النكاح امتناع أخيك، تمام؟ ما كانش الموضوع كبر وجي معقل يسار ونزل في آية وأحسن ويقول تخيب من عن وقت الحاجة. لو الأمر بقى خلاص أطراب الكلام أخوك عبد الحق وليك وروح الزواج انت، ما كان أشبه أن يقول هذا الكلام، لكن ده الموضوع كبير. جاء معقل أنه النبي أسلم ونزل فيه القرآن، دل على إيه؟ تمام. على العكس فهم الحنفية أو الإمام رحمه الله على عكس من خلاف هذا، مع أنه ورود النص دليل واضح بكشف اللي هو بيسموه مناسبة الحديث، دليل واضح لفهم الايه؟ لفهم الآية، تمام؟ قال ابن المنذر رحمه الله: ولو كان الأمر إليهن لأشبه أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم يقول لأخت معقل حين أبى معقل أن يزوجها: لا يمنعك من النكاح امتناع أخيك، فإنما الأمر إليك. فلما دعا معقلا وتلا عليه الآية التي نزلت فيه، دل على أن الذي إليه الأمر العصبة، ولو كان الأمر إليها لم يكن في قوله والسلطان ولي من لا، دي لطيفة تانية، يعني حتى لو كان كمان كان بضم السلطان وكان زواجها النبي، ما كانش طلب ضروريين معقل ابن يسار، تمام؟ يبقى إثبات الولاية ابتداء، فإن غاب الولي فالسلطان ولي من لا، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يتدخل في شأنها في وجود معقل ابن يسار، تمام؟ ولذا قال: ولو كان الأمر إليها لم يكن في قوله والسلطان ولي من لا ولي له فائدة، لأن كل امرأة إلا وهي تجد السبيل إلى أن تأمر من يزوجها. الله، كلام طبعا ضرة، وهذه من عطاء الله عز وجل، وهؤلاء أهل الحديث رحمه الله تعالى يفهمون الكلام على الجدة من خلال المرويات التي حفظوها عن النبي صلى الله عليه وسلم عن أصحابه. الدليل الثامن عن عائشة رضي الله عنها أنها كانت إذا خطب إليها بعض قرابتها وبلغت التزويج تقول للولي: زوج، فإن النساء لا يعقدن النكاح، تمام؟ طبعا هنرد بهذا الكلام على عكس ما استدل به الطحاوي رحمه الله للمذهب بقصة عائشة في تزويج حفصة بنت عبد الرحمن المنذر، فاستدل بالقصة هذه على ان عائشة تولت العبد وضرب به حديث عائشة اللي هو من طريق الزهري او من طريق المزري، لما قال سألت الزهري عن حديث فقال انه نسيها، طبعا حقق الحديث هناك، فرد بالقصة دي حديث مين؟ حديث عائشة، واعتبر المرأة تزوج نفسها والمرأة تزوج المرأة بغير وليها وإن غاب إلى آخره، تمام؟ فده يفيدنا في القضية. عن علي بن أبي طالب قوله: أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل لا نكاح إلا بإذن ولي، ده الصحيح عن علي ولا صح عنه غيره، تمام. وعن عمر بنحوه بسياقات متقاربة، انظرها في المسألة الحديثية، وكلها من طرق مرسلة ولكنها من مخارج مختلفة، فيمكن الاعتبار بها عنه، لسيما هي مسألة عمت بها البلوى. ليه انا قلت من مخارج مختلفة؟ بالضبط، يعني جاءت المشاهد المختلفة، جاءت لها ايه اصل عن عمر، تمام، ولسيما المسألة عمت بها البلوى، فتعتبر من هذا الوجه في الاستئناف. وعن ابي هريرة رضي الله عنه لا تنكح المرأة نفسها، إن الزانية هي التي تنكح نفسها، صحيح عنه. وعن ابن سيرين مثل، والتعليل ولما لم تلع عقدة نكاح نفسها لم تلع عقدة نكاح غيرها. وكذا في الرواية ولا تنكح المرأة كما سبق في الخبر. وعن عمر بن عبد العزيز أنه رد نكاح امرأة نكحت بغير إذن وليها وكان قد أصابها رد النكاح، وأظنه أيضا عن الحسن مثل هذا الكلام عن الحسن البصري. وعن جابر بن زيد وعده زنا، وغير ما ذكرته انظروا في المسألة الحديثية. وبالسنة يتضح المراد من قوله تعالى وأنكحوا الأيام منكم، الخطاب لمن؟ للأولياء. فأنكحهن بإذن أهلهن، فأنكحهن بإذن أهلهن، فلا تعضلهن أن ينكحن أزواجهن، مناسب الحديث معه. وهذا يعني أن أمرهن إلى الرجال، ولولا ذلك ما خوطبوا بإنكاحهن، ولا يعرف عن الصحابة وجماهير التابعين غير ذلك أن النساء لا يعقدن النكاح لأنفسهن ولا لغيرهن، وإنما بإذن أهلهن، كما هو ظاهر القرآن وصريح المأثور من المرفوع والموقوف والمقطوع وما جرى عليه العمل عندهم. ده الأول. وأما الثاني وهو عدم اشتراط الولي في صحة النكاح، ولها أن تزوج نفسها ولو بغير إذن وليها، في رواية عن الإمام رحمه الله إذا تزوجت كفؤا، ولها أن تزوج غيرها. خلاص، ما هي القاعدة إذا زوجت نفسها تزوج إيه؟ لأنه كما يأتي قاس على مسألة البيع والإيجار، وكما دام أن لها مقاليد الأمور وإتمام العقد، خلاص يجوز نتأمل في جزء من مما تملك هي ومما تملكه بضعها، فيجوز أن تتملك فيه كما يجوز أن تتملك الأمور في غيرها. وهذا قول الإمام رحمه الله بحنيفة وأصحابه، وأنا حطيت إيه أصحابه معكوفتين. بعض المصادر طبعا أتت إنه وعندهم حتى في كما في فتح القدير وعند الرخصي وكمال ابن الهمام، وكما يأتي بين المعكوفتين أوضح لك هذه الجزئية، ونقف عند هذا الجزء. وقوله وأصحابه والطحاوي وغيره. أما أبو يوسف فعنه ثلاث روايات من مصادرهم، لا يجوز مطلقا إذا كان لها ولي، وعليها استقر كما قال الطحاوي شرح معاني الآثار. القول الثاني عنه يجوز من الكفء لا من غيره. الرواية الثالثة عنه يجوز من الكفء وغيره، هكذا على الترتيب كما قال الكمال بن الهمام عن الصراخ. دع مين؟ دع أبي يوسف، تمام؟ طيب. وأما محمد بن الحسن روايتان، يجوز بإجازة الولي وإلا بطل، إلا أنه إذا كان مع كفء وامتنع الولي. ركزوا أبو سخاني، النقل عن الأئمة ده كنوز، هم دول أهل العلم، فاللي بينقل عن الإمام ينقل بالنص، مش بقول لك في رواية أبي يوسف ورواية الحسن، لا انقل بالنص. هذا كلام يحتاج إلى شرح تفصيل. هذا يجوز بإجازة الولي، إذن أوقف الأمر على إيه؟ أدي واحد. اثنين، وإلا بطل، إلا استثناء تاني أنه إذا كان مع كفء وامتنع الولي، يبقى كده ليه انت نعم أضرارا امسك ام لماذا؟ هذا حقها. يبقى اذا امتنع الولي يجدد القاضي العقد ولا يلتفت الى الولي. تمام. الروايه الثانيه عنه لا يجوز بظاهر الروايه لا نكاح الا بولي، وبها جزم الطحاوي كما سبق وعدوتك الى المصادر. وعلى كل حال اذا اختلفت الروايات عن الامام، بنتكلم بقى بشكل عام، اذا اختلفت الروايه عن امام من الائمه، اقول لك روايه اولى وثانيه وثالثه. اخواني احذر من المتكلمين المعاصرين في الفقه حيث يشوحون المساله على ان احمد له روايه واثنين وثلاثه، وفي روايه قال هذا كلام لا يصدر الا عن مسكين لم يقرا او لم يتضلع بفقه المقارن اطلاقا. ثلاث روايات، ايه المعول لثلاث روايات؟ هذه مهمه جدا. يبقى نظر الروايات على هذه القواعد، فالتي توافق النص اعتبرناها والتي تخالف لم نعتبر. ولذلك الاستفراد في النقلات من طريق ابن عبد البر ابن قدامة النووي لغيره سبق هذا الكلام. تجد ابن قدامة يذكر هذا قال احمد، وابن قدامة قال قول احمد بظهر روايه. سمعت ازاي؟ روايه عن احمد اثنين وثلاثه، روايه عن مالك، روايه عن كما سبق ابن القاسم انفرد بالروايه عن مالك صح، وبسبب هذه الروايه اتعقبوا ابن المنذر واتعقبوا البغوي في شرح السنه. اثبت لك من طريق المذهب ايضا ان دي روايه شاذ عن مالك وصيع عن مالك، ان الكل عنده ايه؟ سواء. واضح ولا لا؟ زيج التربيه الصالبه. يعني طبعا هذا الكلام هذا ليس سهلا، انت بتاخده كده وانت عم تشرب شاي، هذا ليس سهلا. تمام. فهو هذا هو هذا هو الفقه المقارن. لكن مساء بقى بيشرح فقه وعمال يقول وفي الروايه وفي الروايه، يابا ما هي الروايه؟ هذا ما ينفع، ما بيجوز هذا الكلام. لابد ان نحرر هذه الروايه بالرجوع الى أصول كل مذهب والمحررات في كل مذهب، لإنصافا لمين؟ للأئمة رحمهم الله تعالى. تمام؟ كما نرى نجد الأئمة رحمهم الله ما تكلموا بقول إلا واعتمدوا على أشياء. تمام؟ قد تصح وقد لا تصح، والآخر بنعتمد للإمام الذي حالفه أو يعني ابتعد عن الصواب ورحمه الله تعالى ما قال بعقل، هو بنى كلامه على نصوص قد تصح وقد لا تصح، بنى كلامه على تأويل هو رأى لغياب نص رحمه الله تعالى ونعتذر له. أما أن يعتبر مع صريح النص فهذا لا يعرف عنهم رحمه الله تعالى رحمة واسعة. ماشي إخواني؟ فنقف يبقى هنا، فكل هنا يؤخذ منها موافق النص الصريح ويرفع عنه الملام في الأخرى، وهذا أصل مهم. ونقف عند حجة القول الثاني ومناقشة إن شاء الله تعالى في مجلس القادم. أسأل الله أن أجمعنا إياكم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.